عليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد.
ذكرنا أن المصنف حفظه الله في ذيل الفتوى الأولى قال: وإضمارها، يعني إضمار رواية زرارة، لا يضر بعد كون المضمر زرارة. هذا رأي المصنف. ها، مو رأي المصنف، شنو رأي المصنف؟
رأي
جميع. أي يعني هذا رأي من؟ أي رأي من؟ هذا رأي السيد الخوي اللي ذهب إلى من؟ إلى التفصيل، أن المضمر إذا كان زرارة وأمثال زرارة فإضمارهم يكون حجة، يعني أنهم سألوا الإمام عليه السلام، لأن أمثالهم لا يسألون من هو دونهم، وإنما يسألون من هو أعلى منهم. هذا الكلام للسيد الخوي. المصنف ذهب كما هو رأي غيره، ذهب إلى حجية المضمرات مطلقا من دون ماذا؟ من دون وجود تفصيل في المسألة. كلفناكم كواجب أنه ما هو رأي المصنف، ما هو رأي المصنف؟ أي أي أي
مقدمة الأولى أن عدم ذكر مرجع للضمير هذا مقال في اللغة العربية.
أحسن.
فلا بد أن يكون هناك ضمير محفوظ بين المقاطب والسام.
أي.
ولا يكون ذلك إلا الإمام باعتبار أن من يكون أهلا.
ولا يكون المعهود بينهما.
المعهود بينهما. في الأسئلة الشرعية.
بس أكو فشي أكو فشي نسيت. قبل هذا. وهو. لا 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 لا
لا
لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا بنظرة امتداد الناس، إنه الناس بالمستقبل، بالمستقبل الآن صحيح معروف الإمام بينهما ومعهود بينهما، لكن بالمستقبل أكو معهود بينهما يكون خفيا، ولا يوجد معهود بينهما له قابلية الامتداد والاستمرار غير المعصوم عليه السلام. فبهذه النقاط الثلاث بالإمكان ماذا؟
أجاب على إشكال قال وين قلت قابلة نمو أنا هذا الكلام المرجع أو المعهود هو المخصوص بين الطرفين.
أي
وقلت لا أكو غيره، يعني مو شرط الإمام.
أي.
قال قلت إن مثل زرارة أو محمد بن مسلم عندما يكتبها في كتبه
أي.
أو يطلع إلى الإشارة يطلع بارثان إنه مخصوص الله
باعتبار أنه زين. بالنسبة إلى القول بالحجية مطلقا هذا رأي المصنف على هذا البيان. زين، أكو قول كذلك بالحجية مطلقا، بالحجية مطلقا لصاحب المعالم. مو قلنا أن سبب الأضمار، أن سبب الأضمار هو تقطيع الروايات، هذا هو سبب الأضمار. فإذن إحنا دائما عندنا المضمر بلا ريب مو أضمره، وإنما الآن مثلا نأتي إلى الكتب القديمة اللي هي الأصول الأربعمائة، اللي هي المصنفات، اللي هي الفهارس، اللي هي كذا. هذه الكتب الراوي يسأل الإمام سؤال بالصلاة، سؤال بالصيام، سؤال بالزكاة، فهو يقعد يم الإمام الصادق سلام الله تعالى عليه أو يم الإمام الكاظم سلام الله تعالى عليه ويبقى يسأل، فيقول سألت الإمام الصادق عليه السلام، بعد ذلك يسأل بالصلاة، يسأل بالصيام، ما يقول هم سألت الإمام وسألته. فبالكتاب الأصلي، يعني بالأصل اللي هو الأربعمائة المرجع للضمير معلوم بلا ريب، لكن من جاء تصنيف الكتب الأربعة وقسموا الكتاب الواحد إلى عدة أقسام، هم جاب سألته، كان ينبغي ما يجيب سألته وإنما يجيب ماذا؟ سألته الإمام الصادق عليه السلام، فتولدت ظاهرة الإضمار في الروايات. لكنه تبقى مسألة واحدة في هذا الرأي أو في هذا القول، وهو أن هذا الكتاب الواحد مثلا كتاب محمد بن مسلم يذكر بالبداية أنه سألته الإمام الصادق عليه السلام، وبعدين بالسؤال الثاني سألته، بالسؤال الثالث سألته، بالسؤال الرابع سألته، أجى مثلا الكليني هذا الكتاب فهرسه، روايات الصلاة خلاها بكتاب الصلاة، روايات الصيام خلاها بكتاب الصيام، وهكذا. السؤال فقط اللي واجهنا بهذا القول، من أين تثبت لنا أن المسؤول الأول هو الإمام؟ الفكرة صارت واضحة؟ من أين تثبت لنا أن المسؤول الأول هو الإمام؟ أنت فرض كلامك أنه دائما المسؤول الأول هو من؟ وكأنه زرارة مثلا أو محمد بن مسلم ذكر في بداية كلامه سألت الإمام الصادق عليه السلام حول وجوب السبحانيات في الصلاة مثلا يعني، وبعدين سئل عن الصيام وسألته، سئل عن الحج وسألته، وأول كلام من يقول أو كيف تثبت لنا أن المسؤول الأول بالرواية الأولى من الكتاب هو الإمام الصادق؟ ماكو شيء يساعدنا الشيخ عدنان، ولذلك المصنف عدل إلى قول آخر، لأن هذا الإشكال وارد. زين، إحنا أنتم صار بعد عندكم يعني اطلاع بقضية الروايات، الفضل ابن شاذان يسأل لو ما يسأل؟ يسأل من قبل الرواة، فمن أين لعله هذا الكتاب نقل عن من؟ عن الفضل ابن شاذان، فمن أين نحرز أنه هو الإمام المعصوم عليه السلام؟ فما عندنا طريق، ولذلك المصنف ذهب علما إلى هذا. فمدام واضح عندكم ما الإضمار على رأي المصنف، فماكو اللي يحب يراجع هنا، هو بصفحة 56 على ما أتخطر. زين، نعود إلى محل كلامنا، انتهينا إلى هنا أخوان من الفتوى الأولى. لا مو لا جاي تذكر رأي المعالم لو رأي المصنف، أول شيء لا أول شيء إحنا جاي نجي الذي يضمر بلا ريب لا يريد أن يدلس على السامع، واضح هذا الأمر الأول. الأمر وانحلت بقضية أنه المعهود بينهما، واضح. زين، هذول الرواة نظرهم للمستقبل يعني مو نظرهم بيناتهم، فلا بد أن يكون الضمير عائد إلى معهود، هذا المعهود له قابلية الامتداد عند الأجيال. من هو هذا المعهود؟ ماكو غير شخص الإمام عليه السلام، فأضمره لوضوحه، أنه واضح ليش هو جاي يضمر، جاي يضمر بهذا السبب. زين، انتهينا إلى الفتوى الثانية بعد النهاية من الفتوى الأولى، ودلت الفتوى الأولى إلى أنه يشترط في الصلاة أن يكون ثوب المصلي طاهرا، ونقصد من الطهارة الطهارة عن الخبث لا عن الحدث، فبناء على ذلك ذكرنا الدليل على ذلك، وانتهينا إلى أن هذا الأمر أمر متسالم، أمر واضح لم يقع فيه خلاف إلى آخر الكلام. الفتوى الثانية، كما اشترطنا طهارة الثياب بالنسبة إلى المصلي، كذلك تشترط طهارة البدن، واشتراط طهارة البدن بدن المصلي كذلك على نفس ما انتهينا إليه في الدرس الماضي، أن الطهارة مانعة. عندما نقول شرط الطهارة يعني النجاسة ماذا؟ مانعة عن صحة الصلاة، لا أنه أخذ عدم النجاسة في الصلاة، يعني عدمها شرط في صحة الصلاة، لا لا، وإنما النجاسة تكون مانعة من صحة الصلاة. كذلك هذا الكلام يكون في باب ثوب المصلي وفي باب بدن المصلي. المصنف حفظه الله يقول: دليلنا على اشتراط طهارة بدن المصلي يمكن لنا أن نستدل بدليلين. الدليل الأول هو دليل الأولوية، يعني نتمسك بالفحوى. نقول إذا كان ثوب المصلي، وثوب المصلي عادة لا يلامس بدن المصلي، مع ذلك اشترطنا ماذا؟ اشترطنا أن يكون الثوب طاهرا، فمن باب أولى أن يكون بدن المصلي ماذا؟ طاهرا. فبدليل الأولوية نتعدى من الثوب إلى البدن. إذن المطلوب طهارة، أولا وبالذات المطلوب طهارة الثوب وطهارة البدن، طهارة البدن. فإذا جئنا بأدلة على طهارة الثوب فمن باب أولى أن هذه الأدلة كذلك تدل على ماذا؟ على طهارة البدن. فدليلنا الأول هو ماذا؟ دليل الأولوية. شنو رأيك شيخنا بدليل الأولوية؟ شيخنا بلا ريب هو مفهوم الموافقة بلا ريب، بس الأولوية ثابتة لو ما ثابتة في مقامنا؟ أخوان، الفحوى دليل الأولوية في مقامنا ثابت لو مو ثابت؟ يعني شيء وقفة مع المصنف. زين، خلي نبين هذا الكلام. نقول كما ذكرنا سابقا أن الأولوية على قسمين: أولوية عرفية وأولوية عقلية. أولوية عرفية وأولوية ماذا؟ عقلية. في الأولوية العرفية أنه توجد لفظة في الدليل الأول، هذه اللفظة نتمسك بظهورها لتعدية الحكم إلى دليل آخر أو إلى حكم آخر. مثاله عندما قال الباري جل وعلا: ولا تقل لهما أف. فهنا هذه اللفظة لفظة مذكورة، لفظ موجود في الكلام. من خلال هذا اللفظ، إذا كانت لفظة الأف، الله جل جلاله لا يقبل أن تصدر من الابن تجاه الأب، فماذا تقول؟ فمن باب أولى الإهانة والتوبيخ والضرب بالنسبة إلى الأبوين. فأنت في الدليل الأول يوجد لديك لفظ، وهذا اللفظ ظاهر في هذا الحكم، بسببه حصل التعدي لمن؟ إلى مورد آخر اللي هو الضرب. وأما بالنسبة إلى الدلالة العقلية أو نقول الأولوية العقلية، الأولوية العقلية كما نقول أخوان أنه بلا ريب هي مفهوم موافقة، وهذا الكلام تقدم مفصلا. نعم، يحصل تعدي أو تحصل تعدية من الدليل الأول إلى الدليل الثاني، ولكن لا يوجد لفظ ما بين الدليلين، يعني لا يوجد لفظ في الدليل الأول يدل على الحكم. مثاله الآن عندما نأتي إلى وجه المشابهة ما بين الأف والضرب، الأف والضرب، إذا أفأف الابن في وجه أبيه هنا حرام. تقول الأفأف حرام، فكيف بمن؟ بالضرب. زين، إذا أجا واحد قال: يابا بالنسبة إلى منكر من أنكر الإمامة، فمن عفوا من أنكر الصلاة فمن باب أولى هو منكر لمن؟ للإمامة، لأن الإمامة أهم منين؟ من الصلاة. شنو رأيكم بهذا التعدي؟ يعني مثلا تقول منكر الضروري بعد هذا كافر كذا كذا، وهو أنكر ماذا؟ أنكر الصلاة، فمن باب أولى من أنكر الإمامة فهو منكر لمن؟ للضروري. لا للضروري. زين هنا تصح التعدية لو ما تصح؟ ماكو لفظ، لا يوجد لفظ من خلاله نحكم. الآن لفظ أف من خلاله نحكم بالحرمة، أما بالنسبة إلى منكر الصلاة لا توجد لفظة مشتركة ما بين الصلاة وبين ماذا؟ وبين الإمامة، حتى نعدي الحكمة من هذا الطرف إلى ذلك الطرف. بمعنى نحن بعقولنا ندرك أن الإمامة أهم منين، فمن أنكر الصلاة فقد أنكر ماذا؟ فقد أنكر الإمامة من باب أولى، لأن الإمامة أهم. هذا كل حاجة جاي نجيبه منين؟ هذا عقلنا جاي نقيس ما بين الموضوعين وما بين الحكمين. أما يوجد شيء يدل على الإنكار أو على الأهمية في نفس دليل الصلاة كما دل في الأفأفة في وجه الأب أو في وجه الأم على الحرمة كما في، لا توجد هنا كلمة. ولذلك في هذه الحالة نقول إن الأولوية العقلية لا يصح فيها التعدي. زين بعد أنتم جاوبونا على محل كلامنا. عرفية لو عقلية محل كلامنا؟ اي ها عقلية لو عرفية. احنا كلامنا وين؟ بدن المصلي. بدن المصلي وين؟ ثوب المصلي وين؟ موضوع مختلف عن موضوع آخر. فهنا نقول الأولوية ماذا؟ الأولوية عقلية. والأولوية العقلية ذكر علماء الأصول أن الأولوية العقلية لا يمكن سراية الحكم فيها من الأول إلى الثاني. فهذا بعد. زين نأتي إلى الدليل الثاني. الدليل الثاني يقول المصنف حفظه الله: توجد روايات خاصة تدل على أن النجاسة البدنية يوجد أمر من الإمام بإزالتها، أو يوجد نهي عن إبقائها في على بدن المصلي إذا أراد الصلاة. نذكر رواية واحدة عن الإمام الصادق سلام الله تعالى عليه يقول: فإن كنت أهرقت الماء فنسيت أن تغسل ذكرك حتى صليت، فعليك إعادة الوضوء والصلاة وغسل ماذا؟ ذكرك. واضح أن الذكر يبقى عليه ماذا؟ أثر البول. فالإمام ماذا يقول له؟ يقول له إذا تريد الصلاة لابد أن تغسل ماذا؟ هذه المنطقة. فإذا الإمام يأمر بإزالة النجاسة الخبثية لو ما يأمر؟ يأمر. وينهى المكلف أنه إذا أردت أن تصلي لا تبقي ماذا؟ النجاسة الخبثية. المصنف حفظه الله يقول: بهذين الدليلين نقول بإزالة النجاسة عن النجاسة الخبثية عن البدني، كما انتهينا إلى إزالة النجاسة الخبثية عن ثوب المصلي. نقرأ أخوان: وأما اعتبارها، اعتبار من؟ في البدني، بس كتبوا الطهارة أو النجاسة الخبثية في البدني، فهو ثابت بالأولوية. الأولوية خلوا تحتها خط. ويمكن استفادته من بعض الروايات الخاصة، ويمكن استفادته من بعض الروايات الخاصة، وجئنا إليكم برواية واحدة. طبعا اللي راجع كتاب الوسائل يجد روايات كثيرة أن الإمام يأمر بإزالة الخبث عن بدن المصلي. زين نأتي إلى الفتوى الثالثة. الفتوى الثالثة من الفتاوى المهمة أخوان، وهي أننا بأي لحاظ نتكلم؟ نتكلم بلحاظ النجاسة، وهذه النجاسة سواء كانت على بدن المصلي أو كانت على ثوب المصلي لا يؤثر، النجاسة موجودة على بدنه أو على ثوبه وهو صلى. ولكن هذا المكلف في فرعنا يعني في هذه الفتوى الثالثة كان المكلف نوع مكلف جاهل بالحكم الشرعي، لأن الرابعة راح يشتجي الناس، وفرق بين الجاهل وبين الناس. الآن في هذه الفتوى المكلف صلى وعلى ثوبه ماذا؟ نجاسة مثلا، أو على بدنه نجاسة، وانتهى من صلاته وانتهى وقت الفريضة، يعني مثلا الظهر إلى أن صار المغرب، وبعد ذلك بعد ذهاب وقت الصلاة يعني بعد أن انتهى وقت صلاة الظهر والعصر علم بوجود النجاسة على ثوبه، فهنا علم بالنجاسة في الوقت لو بعد الوقت؟ بعد الوقت، وهو ماذا؟ وهو جاهل. فهنا الجهل يكون على نحوين، تارة يكون الجهل على نحو الشبهة الموضوعية، وأخرى يكون الجهل على نحو الشبهة الحكمية، أي هو جاهل بوجود نجاسة على ثوبه. هنا إذا كان جاهلا وكما هو طبيعي أنه قاصر وليس مقصر بجهله، يعني هو بعيد عن المدنية، لا أنه بإمكانه أن يتعلم وترك التعليم، وإنما هو قاصر وليس مقصرا وجاهل، سواء كان جهله على نحو الشبهة الحكمية أو كان جهله على نحو الشبهة الموضوعية، هنا هل يعيد صلاته؟ لو لا صلاته تكون صحيحة على ما مضت. أعيد تحرير محل النزاع، إنسان جاهل وكان جهله عن قصور لا عن تقصير، وهذا الإنسان الجاهل بالنسبة إلى وجود نجاسة على ثوبه وصلى وهو لا يعلم بالنجاسة على ثوبه إلى أن انتهى وقت صلاة الظهر، يعني أذن للمغرب وهو لا يعلم، بعد المغرب اكتشف ماذا؟ اكتشف النجاسة، فهل يعيد أو لا يعيد؟ بلا ريب إذا كان في الوقت ماذا؟ يطهر ويعيد. زين إذا انتهى الوقت
لا يعيد.
المصنف يقول الفتوى أنه لا يعيد، وهذا واضح، ولكن المهم هو ماذا؟
دليل.
المهم هو المستند على عدم وجوب الإعادة. يذكر المصنف المستند الأول، يقول نتمسك بقاعدة لا تعاد الصلاة إلا من خمس، اللي هي الوقت، القبلة، الطهور، الركوع والسجود. لا تعاد الصلاة إلا من خمس. زين هسه الوقت عرفنا، احنا مشكلتنا مو مع الوقت، بالنسبة إلى القبلة مشكلتنا مو بالقبلة، شوية صبرا، بالنسبة إلى الركوع مشكلتنا مو بالركوع، بالنسبة إلى السجود مشكلتنا مو بال... واضح. إذن وين مشكلتنا؟ زين هنا هو طاهر لو مو طاهر؟
طاهر.
ها؟
طهور بالنسبة
ما يعني على شيخنا وين الطهارة؟ نجاسة خبثية. ها أخوان الرواية ماذا تقول؟ لا تعاد الصلاة إلا من خمس، من ضمن الخمسة ماذا؟ الطهور. فإذا على القاعدة أو بالنظرة البدوية يعيد لما يعيد؟
يعيد
بالنظرة البدوية، ها، لأنه طهور وهنا هو مطاهر فيعيد. ها واضح الفكرة؟ يقول المصنف كما تقول، يقول بس أول مرة نوضحها. يقول المصنف يقول عندما نراجع كلمات العلماء وعندما نبحث في تفاصيل روايات الأئمة عليهم السلام عندما يعبرون بالطهور لا يريدون النجاسة الخبثية وإنما يريدون النجاسة الحدثية، يعني جنابة، حيض مثلا، كذا، غسل ميت وهكذا. هذه الطهارات إذا كان الإنسان فاقد لهذه الطهارة، يعني طهارة عن غسل الجنابة، عن غسل الحيض مثلا، عن غسل هذه، إذا كانت الصلاة غير مقرونة بهذه الطهارة، هذه الصلاة تكون ماذا؟ ولا بد من ماذا؟ إذن الصلاة الفاقدة للغسل تعاد، أما الصلاة الفاقدة للغسل لا تعاد. واضح؟ فهنا حديث لا تعاد يكون دليلا على عدم وجوب الإعادة بالنسبة إلى من صلى وعلى ثوبه نجاسة خبثية وكان قاصرا لا مقصرا وانتهى وقت الفريضة، في هذه الحالة الصلاة لا تعاد، ما عندنا دليل على وجوب الإعادة. وحديث لا تعاد مختص بمن؟ بالطهارة الحدثية، وهذا الإنسان هنا مو محدث لأنه متوضي، ما عليه غسل جنابة ولا عليه غسل، فإذا بلا ريب ماذا تكون صلاته؟ صلاته تكون صحيحة. زين، نقف بصورة سريعة بالنسبة إلى الدليل الأول ونقف على قاعدة لا تعاد. هذا بحث أو ملف لابد من هذه القاعدة تدل بمعناها على عدم وجوب إعادة الصلاة إذا وقع خلل في الصلاة من غير الخمسة. أما إذا وقع خلل في الصلاة بأحد هذه الخمسة فلا بد من الإعادة. فهنا عندما نقول لا تعاد ليس مطلقة، وإنما لا بد أن يكون بلا عمد وأن يكون بلا تقصير، يعني أن يكون قاصرا لا مقصرا، ولم يكن الخلل في هذه الخمسة عندها ماذا؟ لا تعاد الصلاة. أما إذا وقع الخلل في أحد هذه الخمسة فبلا ريب ماذا؟ زين، المهم هو مدرك هذه القاعدة، مدرك هذه القاعدة، مدرك هذه القاعدة هي صحيح الزرارة عن أبي جعفر سلام الله تعالى عليه الإمام الباقر قال لا تعاد الصلاة إلا من خمس، اللي هي الوقت والقبلة والطهور والركوع والسجود. هذا هو دليلنا الأول ومدركنا الأول. المدرك الثاني هو التسالم ما بين الفقهاء، التسالم ما بين الفقهاء على مدلول هذه القاعدة، على مدلول هذه القاعدة، بمعنى أنه لا يوجد أخذ ورد في هذه القاعدة في كلمات العلماء. وهذه مسألة مهمة، شوية صبرا، لا تقل إذا أنا عندي رواية خوش أسوي بالتسالم. أنا أدري أن التسالم هو الإجماع العملي، يعني إجماع قولي مع عمل، الصغار، الكبار، النساء، الرجال، الكذا، الطبقات العليا، الطبق وهكذا، هذا معنى التسالم. فإذا أنا عندي رواية عن الإمام الباقر سلام الله تعالى عليه تقول لا تعاد، أنا بعد شو أسوي بمن؟ بالتسالم. نقول لا، هذا التسالم لم يكن وليد النص. التسالم الذي يكون وليد النص كلامكم صحيح، ما نحتاجه لأن عندنا رواية. ومرة لا، التسالم يصل إلى درجة الارتكاز عند الناس، فأصبح المرتكز عند الناس بسبب قول فعل تقرير معاشرة المعصوم ارتكز في ذهن الناس أن الصلاة إذا كانت فاقدة للطهور تكون باطلة، أن الصلاة إذا كانت فاقدة للقبلة باطلة، أن الصلاة إذا كانت فاقدة للوقت. فإذا أصبح الارتكاز مو وليد هذه الرواية، وإنما وليد ماذا؟ وليد القول والفعل والتقرير والمعاشرة والمصاحبة. فأصبح الارتكاز ليس وليد هذا النص، وإنما وليد مجموع هذه الأشياء. إذن يصبح التسالم، إذن يصبح التسالم دليل مستقل عن من؟ عن الرواية. الفكرة صارت واضحة؟ زين، إني أحب يراجع هذه القاعدة بعد بصورة تفصيلية أكثر، وطبعا نكتفي بهذا المقدار بالنسبة إلى أن الفقهاء وما فهموه من الروايات التي تدل على الطهور أنه المراد منه الحدث لا الخبث. اللي يحب يراجع هذه التفاصيل يراجع القواعد الفقهية للسيد حسن البجنوردي في الجزء الأول صفحة 94. زين، إلى هنا انتهينا من الدليل الأول على عدم وجوب ماذا؟ على عدم وجوب الإعادة لمن كان جاهلا قاصرا وخرج وقت الفضيلة، يعني وقت الفريضة والفضيلة سوية معا. زين، الدليل الثاني هو الرواية التي يذكرها المصنف وهي صحيحة زرارة. نقرأ الرواية أخوان. قلت فإن ظننت أنه قد أصابه ولم أتيقن ذلك، أعيد، قلت فإن ظننت، أنا اشتبهت قلت ظننت، يعني هذا قول زرارة. قلت فإن ظننت أنه قد أصابه ولم أتيقن ذلك فنظرت فلم أر فيه شيئا، ثم صليت فرأيت فيه، ثم صليت فرأيت فيه. ماذا قال له الإمام عليه السلام؟ تغسله ولا تعيد ثوبك غسلة للأعمال اللاحقة، لكن صلاتك شنو؟ صلاتك تكون ماذا؟ من قال قربون الاستدلال، فإن ظننت، يعني عالم لو جاهل؟ جاهل أنه قد أصاب ولم أتيقن ذلك، إذن ليس عالما، إذن هو جاهل بإصابة النجاسة لثوبه. يقول فنظرت، يعني فحصت، فلم أر فيه شيئا، ثم صليت فرأيت فيه. قال الإمام ماذا؟ قال الإمام لا تعيد صلاتك صبرا. الآن نحن قلنا بالنسبة إلى هذه الرواية تدل على مطلبنا من جهة ولا تدل على مطلبنا من جهة أخرى. هل أشير لها وإن شاء الله البحث يبقى ترتيبه بذهنكم. قول الإمام من قال تغسل ثوبك ولا تعيد الصلاة، يعني اغسل ثوبك علما للأعمال. زين، هاي احنا مو قلنا تحرير محل النزاع، أن يكون جاهلا خرج وقت الفريضة، وأن يكون مقصرا لا، وأن يكون قاصرا لا مقصرا. زين، هنا قول الإمام مو أوسع من الوقت وبعد الوقت؟ ها، مطلق. فإذا من صلى الظهر وإجا سأل الإمام، الإمام قال له يا أبا صلاتك مال الظهر لا تعيدها، بس اغسل ثوبك وروح الصلاة من؟ الصلاة العصر. هسه هذا المطلب يجينا بالمستقبل إن شاء الله تعالى. زين، نقرأ هذا الكلام. لا 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 لا، أعم. وأما الصحة، وين التفصيل؟ منين نجيب هذا الكلام؟ هذا التفصيل ما يطلع من العبارة ولا يطلع من الرواية. أصابه ولم فنظرت فيه فلم أرى شيئا، مو حدث خبث.
خصوص الطهارة بلا الحدث،
يبا
خل أقرأ. يقول أنت راح تحكي أنت جاي تحكي بالأول بالدليل أول إحنا نحكي بالدليل الثاني. خلنا نحكي بالدليل أول. وأما الصحة في حق الجاهل فهي مقتضى قاعدة لا تعاد سكوت، بناء على أن المقصود من الطهور خصوص الطهارة من الحدث، خصوص الطهارة من الحدث. إذن إذا خبثية تعيد لما تعيد؟ واضح هذا زين. لا لا يعيد
الخبث، لا يعيد
أي، ومن الحدث يعيد. وتدل على دليل ثاني، وتدل على ذلك أيضا صحيحة زرارة المتقدمة في فقرة أخرى منها. قرينا الرواية، إذن بهذين الدليلين ننتهي إلى ماذا؟ ننتهي إلى أن الجاهل لا يعيد. الفتوى الرابع وهو الناسي. زين، ما هو الفرق ما بين الناسي والجاهل؟ الجاهل جاهل يعني لا يوجد لديه علم مسبق، أما الناسي عالم بأن النجاسة قد أصابت ثوبه، يوجد لديه علم قد أصابت ثوبه وعلمه وقال يا بان إن شاء الله قبل لا أصلي أطهر ثوبي وأصلي، نسيه فصلى بهذا الثوب الذي يعلم سابقا بأنه كان نجسا، فهنا هل نحكم بالإعادة بإعادة الصلاة بعد الصلاة اكتشف النجاسة أو تذكر أن ثوبه كان نجسا، يعيد أو لا يعيد؟ هذا يأتينا غدا إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد. إخوان، هاي الفتوى الرابعة شوية مهمة لأن إلها ربط ببحث التعارف.